أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: غرر في تعيين ما فيه التقدم في كل واحد منها، ملاكه الزمان في الزمان، والمبدأ المحدود خذ لثاني، في الشرف الفضل وفي الطبعي وجود، الوجوب في العلي، في سادس تقرر الشيء مزا، في السابع الكون ولو تجوزا، في الثامن الكون بمتن الواقع، وفي وعاء الدهر للبدائع. في هذا الفاصل يتعرض الشارح لما يسمى عندهم بما فيه التقدم والتأخر، ويسمى باسم آخر وهو ملاك التقدم والتأخر. ولكن لا بأس بأن نطرح بعض المطالب المرتبطة بهذه المسألة. أشرنا سابقا إلى أنه وقع الخلاف بينهم في أن التقدم والتأخر معناهما في جميع الأقسام واحد أو متعدد، حتى يكون على تقدير الأول مشتركا معنويا، وعلى تقدير الثاني مشتركا لفظيا. وقلنا أن الصحيح هو اشتراك معنى التقدم والتأخر في جميع الأقسام. ونشير هاهنا إلى بعض الآراء المخالفة، كرأي السهروردي. نحن نشير الآن إلى رأي السهروردي. السهروردي ذهب إلى أن أقسام التقدم والتأخر يمكن تقسيمها بلحاظ آخر إلى قسمين: قسم يكون التقدم والتأخر فيه حقيقيا، وقسم يكون التقدم والتأخر فيه اعتباريا. القسم الأول من قبيل تقدم الزمان على الزمان، وتقدم العلة على المعلول، والماهية على الماهية في الجوهر، وهكذا. والقسم الثاني من قبيل تقدم زيد على عمرو في العلم، وتقدم الإمام على المأموم في الرتبة الحسية، والجنس على النوع في الرتبة العقلية. فإن هذا القسم خلافا للقسم الأول، التقدم والتأخر فيه اعتباريان، لأن تقدم الإمام على المأموم إنما هو باعتبار منا، إذا أخذنا المحرام مبدأ. ولأن هذا التقدم اعتباري أمكن عكس الأمر، فنأخذ الباب مبدأ فيكون المأموم متقدما على الإمام. فهذا التقدم والتأخر تقدم وتأخر اعتباريان لا حقيقة لهما. العلم كذلك، باعتبار أن العلم حقيقة بسيطة، لا يشترك ما في زيد منها مع ما في عمرو، وإنما نحكم بالزيادة مع المقايسة، والمقايسة أمر اعتباري لا حقيقة للمقايسة من دون إدراكنا. في الخارج يوجد علم زيد، في الخارج يوجد علم عمرو، أما أكثرية علم زيد على علم عمرو فهذا حكم يحكم به العاقل، نظير سائر الأحكام الأخرى الاعتبارية. ولا معنى للقول بأن هذا الاعتبار يكون كالفوقية والتحتية، لأن الفوقية والتحتية حكمان اعتباريان يصدرهما العقل عند ملاحظة الواقع بهيئة خاصة، ولكن هذا غير موجود في علم زيد وعلم عامر، إذ الأكثرية بمعنى العدد بمعنى الكم المنفصل غير متحققة، لأن العلم كيف، والتقدم بنحو الإحاطة غير متحقق لأن علم زيد قائم بزيد المغاير عددا لعمرين الذي يقوم به علم عمرين، فيكون هذا غير محيط بعلم هذا. والحال أننا نقول زيد أعلم من باكر، بكر أفضل من خالد، خالد كذا، نعم نحن نقول الله سبحانه وتعالى عالم وأعلم والله أكبر سبحانه وتعالى، وهذا ليس بالتقدم الشرفي، بل هو تقدم حقيقي، لأنه من باب اتحاد علم العلة مع العلة، فإذا كانت العلة مقدمة كان العلم مقدما بعين تقدمها. فقولنا الله أعلم من جهة أن علمه ذاته فيكون محيطا بعلم الممكن لإحاطة ذاته بذات الممكن. إذن التقدم بالرتب الشرف في العلة والمعلول مرجعه إلى ملاكات أخرى، وفي غير العلة والمعلول هذا تقدم وتأخر اعتبارية. فإذا يجب أن نستثني التقدم والتأخر لاعتباريين، كالتقدم الرتبي والتقدم الرتبي الحسي والتقدم الرتبي العقلي والتقدم الشرفي. يبقى عندنا التقدم العلي، التقدم الطبعي، التقدم الزماني. قال السهروردي: الحق أن التقدم الزماني يرجع إلى التقدم الطبعي وليس تقدما آخر. لما؟ يقول: لأن التقدم الزماني في الواقع هو عبارة عن تقدم الجزء الأول من الحركة على الجزء الثاني، والحركة هي الانتقال في الوضع أو في المكان، والانتقال في الوضع كحركة البدن حول نفسه أو حركة الفلك حول نفسه، والتقدم في النقل الانتقال في المكان كانتقال زيد من داره إلى المسجد. فيكون في كلتا الحركتين انتقال من المكان العرفي إذا صح التعبير لبعض أجزاء البدن إلى مكان آخر. فمثلا عندما يتحرك بدني فيكون مستقبلا للكعبة ثم مستدبرا، كان مكان الصدر مواجها للكعبة فأصبح مكان الصدر مستدبرا للكعبة، فهذا تغير في مكان الصدر وتغير في مكان الظهر وتغير في مكان المنكب وهكذا. قال السهروردي أن التقدم الزماني يرجع في الواقع إلى تغير أمكنة المتحرك، لأن الزمان مقدار الحركة، وهي إما حركة الفلك الأقصى أو حركة الأجسام الجزئية، وعلى كل تقدير فلا بد من وجود مكانين للمتحرك في زمانه. لذا تعرف الحركة بأنها الكون الأول في المكان الثاني في مقابل السكون الذي هو الكون الثاني في المكان الأول، ويراد بالكون الثاني البقاء وبالكون الأول الحدوث. قال السهروردي أن التغير في الأمكنة مرة يلحظ بالقياس إلى نفس الأمكنة، يعني نلاحظ رتب الأمكنة في نفسها، وهذا في الواقع تقدم وتأخر رتبي، وقد عرفت أنه اعتباري. فمثلا إذا أخذنا خراسان مبدأ فطهران أقرب إلى خراسان من صنعاء، وإذا أخذنا صنعاء مبدأ فالرياض أقرب إلى صنعاء من طهران. وهكذا تتغير رتب الأمكنة باختلاف المبدأ المأخوذ. فإذا جعلنا مبدأ السفر خراسان فطهران أقرب للمسافر من صنعاء، ولو جعلنا المبدأ صنعاء كانت الرياض أقرب للمسافر من طهران، وهكذا. فهذا تقدم وتأخر اعتباريا. أما إذا لاحظنا الأمكنة بلحاظ حركة المسافر، حركة المسافر الواقع خارجا، إذا تحرك المسافر من خراسان فإن معنى كون طهران أقرب أن حصول المسافر في طهران يسبق بالطبع حصول المسافر في صنعاء. وهذا يعني أن السبق في الزمان بين كونه في طهران وكونه في صنعاء سبق طبعي لا سبق زماني، ليس للزمان مدخلية إلا بلحاظ أن سفره من خراسان. فقال أن سبق كونه في طهران على كونه في صنعاء معلول لتخلل طهران في خط السفر بين صنعاء وبين خراسان. ومن الواضح أن الحركة ليست بنحو الطفرة، فلا بد أن يمر بطهران. إذن يكون كونه في صنعاء مسبوقا لكونه في طهران بالطبع، بالطبع، لأنه لا يمكن أن يكون قد وصل من خراسان من دون أن يمر بالوسط، فهذا سبق طبعي. أكيد هو جزء علة، نعم في الواقع نعم، لأنه إذا قلنا بأن الحركة بنحو الطفرة مستحيلة فهذا معناه أن الحركة لا تتحقق إلا مع المرور بالوسط، فيكون المرور بالوسط شرطا لحصول الجزء الأخير من الحركة.
التعريف الحركة الذي ذكرته هذا مو مخصص للمتكلمين أو ما ذكره المتكلمين على وصف الحركة الجوهرية، مو هذا تعريف الحركة بيكون؟
لا 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 لا، هذا تعريف المتكلمين. أنا أقول ولذا عرفت الحركة، هذا ما يسمى عندهم ببيان منا، يعني أنا جاي أربط المسائل ببعضها حتى يكون كلامه قابلا للتصديق، يعني نبذل ما بوسعنا لتوضيح كلامه. فقال أنه ليس السبق بالزمان، هو يحكم بالسبق بالزمان، لكن يقول السبق بالزمان ليس إلا السبق بالطابع، وذلك لأن الزمان يكون دائما مقدارا لحركة، والحكم بسبق السابق فيها من جهة تخلله بين المبدأ والمنتهى، فهو سبق بالطابع. إذن السبق الحقيقي ما هو؟ يقول السبق الحقيقي سبق العلة على المعلول وسبق جزء العلة على المعلول، هذا هو السبق الحقيقي، وما عدا هذين القسمين فهو من الأقسام الاعتبارية. هذا ما ذهب إليه السهروردي، وعليه فيكون التقدم والتأخر في باب السبق بالشرف والسبق بالزمان وما إلى ذلك، هذه في الواقع أنحاء مجازية للسبق واللحوق والتقدم والتأخر. إن نسبته إلى الطبع كان حقيقيا، إن نسبته إلى المجاز كان إلى الزمان كان مجازيا، يعني في الواقع هذا ليس سبقا غير السبق بالطبع، فلا يوجد عندنا شيء اسمه السبق بالزمان. هذا ما ذكره، ويمكن المناقشة فيما ذكره، ولكن السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى يدرج السبق بالزمان في أفراد السبق بالطبع، ولكنه يرى أن السبق بالطبع ينقسم إلى قسمين، قسم يجتمع فيه المتقدم والمتأخر كالواحد والاثنين، وقسم لا يجتمع فيه المتقدم والمتأخر وهو السبق بالزمان، وإلا فهو لا يمانع أن يكون السبق بالزمان من أفراد وأقسام السبق بالطابع. هذه مسألة أو مطلب. المطلب الثاني أن السبق والزمان، السبق والتأخر كما قلنا يتقوم بثلاثة أركان، بسابق ولاحق أي متقدم ومتأخر، وأمر مشترك بين الاثنين يمتاز فيه المتقدم عن المتأخر بميزة، ولا يوجد للمتأخر ميزة عن المتقدم فيه. فإذا قلنا زيد وعمر أحدهما سابق على الآخر في الجود، فمعناه أنهما يشتركان في الجود، ولكن عمرا لكن زيدا يمتاز عن عمرين بميزة في هذا الجود، كسرعة الاستجابة وجزالة العطاء والشهامة وعدم المنة وأمثال ذلك. أما زيد فهو بطيء الاستجابة قليل العطاء، إذا أعطى من واستكثر وهكذا مثلا، وإلا كلاهما مثلا يتصف بأنه كريم مثلا. فلا بد من وجود مشترك، أمر مشترك يشترك فيه الاثنان ويمتاز أحدهما فيه عن الآخر. طبعا الأمر المشترك بين اثنين إما أن يكون داخلا في قوامهما وماهيتهما كالجنس بالنسبة إلى الأنواع، وإما أن يكون خارجا عنهما. والأمر الداخل في حقيقة الموضوع لا يعقل أن يكون محل اختلاف بين أفراده، كما لو قلت زيد ناطق، عمر ناطق، فتحمل النطق على الاثنين، وهذا أمر مشترك بين الاثنين، لكن لا يعقل أن يكون هذا الأمر المشترك مما يقع فيه التفاوت. لما؟ لأنه مقوم لذات الموضوع، وإذا كان مقوما لذات الموضوع لم يكن قابلا للتفاوت، لأن الذاتية لا يختلف ولا يتخلف، لما تقدم من أن اختلاف المقومات يستلزم إما انتفاء صدق المقوم على المتقوم في الناقص، أو خروج الزيادة في الزائد عن التقويم. أما الجامع بين دخول الزيادة في حقيقة الكامل وصدق العنوان على الناقص فهو مستلزم للتنافي والتهافت. إذن المقومات لا يمكن أن يقع فيها التفاوت، فإذن لا يمكن أن يكون شيء من المقومات ملاكا للتقدم والتأخر. كل ما يكون مقوم فلا يقع فيه التقدم والتأخر، سواء كان جنسا أو فصلا أو نوعا أو جنس جنس، حتى بناء على أصالة من. نعم سيأتي نشير إلى مطلب السهروردي رحمه الله إن كان مؤمنا. هذا طبعا على المشهور من المشائين، وهو أن المقومات لا يقع فيها الاختلاف. فلنبني الآن عليه ثم نشير إلى مطلب السهروردي. إذن ما يكون ملاكا للتقدم والتأخر لابد أن يكون خارجا عن الموضوع، خارجا عن الأفراد، عرضيا بالنسبة إليها، محمولا عليها حمل الخارج على الموضوع. وعليه فنقول أن التقدم والتأخر لا يقعان إلا في العوارض الخارجة عن ذات الموضوع، وهذا يعني أن التقدم والتأخر لا يقع إلا في الوجود وشؤون الوجود. هذا عند المشائين. أما الإشراقيون تبعا للسهروردي فقد ذهبوا إلى أن الاختلاف والتفاوت بالزيادة والنقيصة والشدة والضعف والأولوية وعدم غير الأولوية وأمثال ذلك من أنحاء التفاوت فهو مما يقبل أن يقع في نفس الماهية، كتفاوت الخطين بالزيادة والنقيصة، فهذا الخط أطول من هذا الخط، ويكون تفاوت الخط الأول عن الخط الثاني بنفس حقيقة الخط، وكذلك أفراد النور وهكذا. والمشاؤون ناقشوا ولم يلتزموا بهذا، قالوا أن الماهية يستحيل أن يقع فيها الاختلاف والتفاوت، فلما أورد عليهم الإشراقيون التفاوت في الخط قالوا أن هنا أمرين، أحدهما أن الخط الطويل أطول، والآخر أن الخط الطويل خط، والتفاوت يقع في الطول لا في الخطية، فليس الخط الطويل أولى بالخطية من الخط القصير، بل مقداره أطول. ومعنى كون مقداره أطول أنه يتخصص ماهيته بفصل خاص من ماهية الخط يوجب امتيازه، فأورد عليهم الإشراقيون بأن هذا يعني الإقرار بوقوع التشكيك في نفس الفاصل، وهذا تسليم بما نفيتموه أولا بأن الفصل مقوم. فرد المشاؤون بأن مرادنا أن الماهية التي يمتاز بها الخط الطويل مخالفة حقيقة ونوعا لماهية الخط القصير، أي أن الخط الطويل نوع والخط القصير نوع آخر، غاية الأمر أنه ينتزع منهما مفهوم واحد وهو مفهوم الخط. نتيجة ملاحظة جهات اشتراك وجهات امتياز فيجد العقل بينها من المشتركات مفاهيم، منها مفهوم الخط، وكون هذا أطول لأنه فصله، وهذا أقصر لأنه فصله. طيب قولنا بأن هذا خط أطول وخط أقصر، هذا ناشئ من إسناد التفاوت إلى الأطولية لا إلى الطول، ولا الواقع الطول عين الخط الطويل وليس شيئا زائدا، القصر عين الخط القصير وليس شيئا زائدا، لكن قولنا هذا أطول في الواقع يكون مبنيا على ملاحظة واعتبار، فكأننا نحكم بأن ما يقع فيه التفاوت هو نسبة الطول إلى الخط الطويل والخط القصير، ونسبة الطول إلى الخط الطويل والخط القصير ليست عين الطول بل هي شيء زائد، وذلك لأن الطول والقصار يوجد بينهما أمر مشترك وهو أصل الطول والتفاوت بالمقدار، فإذا لاحظنا نسبة الطول الذي ينتزع من الاثنين قلنا هذا أطول وهذا قصير، هذا أقصر وهذا طويل، فيكون محل التفاوت لا الطول ولا الخط بل نسبة الطول إلى الخط، وهذا تفاوت في أمر خارج عن حقيقة الموضوع، ولكن نوقش بمناقشات. وذكرنا في بعض الدروس أن صدر المتألهين عنده عبارة في الشواهد الربوبية مفادها أنه كان يعتقد بوقوع التشكيك في نفس الماهية، ثم عدل إلى أن التشكيك من خواص الوجود، وهذا هو الحق، الحق أن الخط لا يباين الخط الآخر في ماهيته ولا نوعه ولا ذاته، وإنما يباينه في وجوده، وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى. المطلب الثالث هو تعيين الملاك الموجود. قبل أن ندخل في المطلب الثالث نقول بما أن الملاك لا بد أن يكون عرضيا ويستحيل أن يكون مقوما، يكون وقوع التقدم والتأخر من أدلة وبراهين أصالة الوجود، لما عرفت من أن التقدم والتأخر في الواقع موجود كالتقدم والتأخر في العلة والمعلول، ويستحيل أن يكون واقعا في الماهية. إذن لابد أن يكون موضوعه حقيقي، لأن الأمر الحقيقي لا يقع إلا لأمر حقيقي. فالوجود الذي يكون التقدم والتأخر مضافين إليه لابد أن يكون حقيقيا، وبذلك يتم الاستدلال على أصالة الوجود بنفس التقدم والتأخر، كما فعل صدر المتألهين قدس سره الشريف.
التقدم بالتجوهر لو الشيء يعني أوصل عنه بالمتقرب للغاية
بلحاظ وجودهما. نعم، بلحاظ وجودهما مع غض النظر عن هذا الوجود، لأن الماهية من دون وجود لا حقيقة لها ولا تثبت ذاتها لذاتها حتى يكون. لا، هذا قلت لك إنما يصح نسبة التقدم إلى الماهية على ماهية أخرى بلحاظ وجودها الذي حكم بتجردها عنه. المطلب الثالث هو تعيين ملاك التقدم في الأقسام. أما ملاك التقدم في الزمان في السبق الزمان فهو الزمان، أي وقوع المتقدم في زمان والمتأخر في زمان آخر. وفي الزمان نفسه تقدم ملاكه ذاته، لأن يوم الخميس متقدم بذاته على يوم الجمعة، فالسبق في الزماني والزمانيات هو الزمان، ملاك السبق في الزماني والزمان هو الزمان نفسه. والملاك في السبق بالشرف هو الفضيلة المشتركة بين السابق والمسبوق، كالجود في البخيل والجواد، فما البخيل أقصد قليل العطاء مثلا، ولا أقصد الذي لا يعطي، والصدق في الصادق والأصدق وهكذا. والملاك في السبق الطبعي هو أصل الوجود، لأن السابق والمسبوق يشتركان في أصل الوجود، لكن حصول الوجود لأحدهما قبل حصوله للآخر. والملاك في السبق العلي الوجوب، لأن ما يمتاز به العلة عن المعلول وجوب الوجود له قبل وجوب الوجود للمعلول. والملاك في السبق بالرتبة هو النسبة إلى المبدأ، سواء كان الترتيب حسيا أو عقليا، فللإمام نسبة إلى المحراب وللمأموم نسبة إلى المحراب. وهذه النسبة بلحاظ قلتها وقصرها يعبر عنها بالقرب، وبلحاظ كثرتها وبعدها يعبر عنها بالبعد. فلك أن تقول أن المأموم مقدار البعد بينه وبين المحراب أكثر، والإمام مقدار البعد بينه وبين المحراب أقل. لاحظوا كيف أصبح المأموم نفسه أكثر من الإمام، والكثرة والقلة نوع من الترتيب، لكن الترتيب في الخصة هنا. كما أنك تقول المادة أكثر من الجوهر الصوري استعدادا، خب فيه كثرة، لكن هذه الكثرة في الواقع لجهات الخصة. تقول الممكن أكثر من الواجب، والمقصود أن جهات وجوده كثيرة، أما الواجب جهات وجوده واحدة. خب هذه الكثرة والقلة ترتيب لكن في الخصة، فالله سبحانه وتعالى عين الشرف عين الكمال وعليه. فقد تقول الإمام أقرب، قد تقول المأموم أكثر بعدا، وكلاهما صحيح. والملاك في السبق في بقي عندنا سبق الدهري، السبق الدهري هو الحصول في متن الأعيان، لا أصل الحصول ولو في الزمان، ولا أصل الحصول ولو في الذهن، ولا أصل الحصول ولو في الرتبة، بل الحصول في متن الأعيان، هذا ملاك السبق الدهري. فكلما كان الشيء حاصلا له الحصول في متن الأعيان من دون أن يحصل إلى الآخر فهذا أسبق من الآخر. وللسيد الداماد عبارة هنا نقرأها إن شاء الله تعالى ونبين ما فيها. قال بقي شيء يحتاج إلى تبيين، شنو؟ التشكيك. قلنا أنه إذا كان الملاك عرضيا محمولا على الاثنين وقد حصل في أحد الاثنين بحصول ممتاز عن الآخر، وأقصد بالحصول الممتاز أن في حصوله ميزة لا توجد في حصوله عند الآخر، فهذا يعني التشكيك. ومعنى التشكيك هو وجود أمر بسيط يحصل الاثنين أو أكثر، حصوله في أحد الاثنين فيه ميزة لا توجد في حصوله عند الآخر وللآخر، كالبياض مثلا الذي هو أمر مشترك يحصل للجدار وللعاج، ولكن حصوله في العاج يمتاز بميزة وهي شدة البياض مثلا، من دون أن يكون البياض في العاج مركبا من بياض وشدة، ولا في الجدار مركبا من بياض وضعف، بل هو أمر بسيط يحصل لهما دفعة بنحو البساطة من دون تركيب، هذا يقال له تشكيك. نعم نعم أنت نعم لا لعلك لاحظت ما قلناه من أن التشكيك يحتاج إلى وجود وحدة وكثرة وانطواء الوحدة في الكثرة وانطواء الكثرة في الوحدة وظهور الوحدة في الكثرة، هذا الكلام صحيح، لكن النسبة التشكيكية لا تتوقف على وجود اتحاد الأفراد في مرتبة واحدة، يكفي اتحادها في مرتبة أخرى. مثلا الأفراد البشرية مع كثرتها واحدة لكن وحدتها دهرية وكثرتها زمانية، فنحن نشترط أصل الوحدة وأصل الكثرة، لا أن تقع الوحدة والكثرة في مرتبة واحدة.
سؤالي بالأساس في هذا الموضوع، يعني حتى ظهر هذا العبارة هكذا، أنه عندنا ميلاد في الزمان تقدم الزمان وعندنا ميلاد في الرتبة وعندنا ميلاد من الألف وهكذا، هذا الميلاد معدن واحد لكن
لا 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 مو هذا مراده، هناك ميلاكات مختلفة، معنى التقدم والتأخر مشترك في الجميع، لكن الميلاك الذي فيه التقدم والتأخر مختلف في الجميع.
يعني ليس فيه تشكيك.
لا لا ليس فيه تشكيك. نعم.
هني في نقلة الحاكرة واحد للشفاء إن التقدم والتأخر إن كان مقولا على وجوه كثيرة فإنها تكاد تجمع على سبيل التشكيك.
التقدم والتأخر نعم، المقولية هذا الذي قال المحقق الطوسي ومقوليته بالتشكيك، يعني مثلا التقدم والتأخر صادق على الزمن، يعني على ما في الزمن، صادق على ما في الرتب، صادق على ما في باب العلية، هل يقال في باب العلية بنفس المعنى الذي يقال به في باب الرتب أو لا؟ يقول نعم. التشكيك المقصود به شنو؟ التشكيك المقصود به الاختلاف. مثلا القول في الرتب قول مجازي بنفس المعنى لكن مجازي، في الزمان نفس المعنى لكن حقيقي، في العلة والمعلول نفس المعنى لكن حقيقي، فبين الزمان والعلة اشتراك في الحقيقية، الاختلاف في الملاك، ملاك التقدم والتأخر، بينهما وبين السبق الرتبي اختلاف في الإسناد وأنه مجازي أو حقيقي، المعنى واحد، الملاك يختلف الإسناد يختلف، هذا المقصود بكون مقوليته بالتشكيك. قال وهو المسمى عندهم بالملاك وهو مشترك بين المتقدم والمتأخر، ويكون منه شيء للمتقدم ليس وليس للمتأخر، ولكن ليس للمتأخر منه شيء من هذا الملاك إلا وهو حاصل للمتقدم. وملاكه أي ملاك السبق هو الانتساب إلى الزمان، في السبق الزماني. طيب أنتم قلتم أن المقصود بالملاك هو الأمر المشترك الذي يكون للمتقدم منه كل ما للمتأخر، وليس للمتأخر كل ما للمتقدم. والحال أن المتقدم لا يجامع المتأخر في الزمان، فإذا لكل منهما اختصاص بزمانه فكيف يشتركان؟ المفروض أن يكون الاشتراك في ملاك السابق وهو الزمان، وهما لا يشتركان في الزمان، كيف نحل هذه المسألة؟ هنا طبعا يعني ربما يقال بأن المقصود أنك إذا لاحظت امتداد الزمان فإنك تقول هذا واقع بعد عام الفيل، والأمر المتقدم عليه يحوز على النسبة التي تسبق عامه أخذا من هذا العام انتهاء بعام الفيل. وهذا ليس تفسيرا صحيح للسبق الزماني، لأنه أولا هذا أمر اعتباري، لأنك في الواقع جاي ترتب الأحوادث وتحكم بتقدم بعضها على بعض. ولذلك نحن نستطيع أن نقول نحن الآن أقرب إلى ظهور الحجة صلوات الله عليه من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كما أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أقرب إلى عام الفيل منا. فهذا ترتيب، وهذا الترتيب ليس ترتيبا زمانيا. المقصود بالسبق الزماني أمر آخر. إذا ما المقصود بالسبق الزماني؟ في الواقع السبق الزماني يعني أن المتأخر وإن حصل في الزمان لكن حصوله في الزمان مسبوق بحصول المتقدم. هذا السبق مرجعه إلى سبق زمان المتقدم. سبق زمان المتقدم ليس مثل أنحاء السبق الأخرى مما يجتمع فيه الزمانان في آن واحد، بل المقصود باشتراكهما في الملاك وقوعهما في أصل الامتداد الزماني، أصل الامتداد الزماني. وكل ما يكون للمتأخر يكون للمتقدم. ما هو الذي يكون للمتأخر؟ الذي يكون للمتأخر قبليته، الذي يكون للمتأخر قبليته، أي أن اليوم قبل غد وغد قبل بعد غد. خب إذا كان اليوم قبل غد فأمس يكون قبل اليوم. هذه القبلية حقيقية منتزعة من ذات ما هو قبل بلحاظ أصل وقوعه في الزمان، كما أن الغد يمتاز عن اليوم بأنه بعد. فإذا إذا كان اليوم بعد عام الفيل فغدا شيكون بعد عام الفيل بالأولوية لأنه بعد اليوم. إذن كل ما يكون لليوم من جهة البعدية هو حاصل للغد، وكل ما يكون حاصلا للغد من جهة القبلية، يعني كل ما يقال عن غد أنه قبله فاليوم قبله، كل ما يقال عن غد أنه قبله فهذا اليوم قبله. مثلا غد قبل بعد غد، اليوم قبل بعد غد، غد قبل بعد سنتين، اليوم أيضا قبل بعد سنتين، وهكذا. كذلك غدا الغد يكون حائزا على كل ما يكون اليوم بعده. شنو يتصف اليوم بأنه بعده؟ فغد يتصف بأنه بعده. هذا الاتصاف هو محقق لقوله يكون منه شيء للمتقدم وليس للمتأخر، ولا يكون منه شيء للمتأخر إلا وهو للمتقدم. خب طيب الآن لاحظوا معي قد تقول أنه إذن يمتاز الغد عن اليوم بشيء وهو أنه بعده، فإذن لك أن تقول الاتصاف بالبعدية للغد قبل اتصاف اليوم بالبعدية. صحيح؟ نعم صحيح، لأن هذا الاتصاف اعتباري، وإلا في الواقع البعدية عين الغد والقبلية عين اليوم. لذلك إن أخذت عام الفيل مبدأ فاليوم قبل، إن أخذت ظهور الحجة مبدأ فغد شكون سابق قبل، هذا ترتيب اعتباري. لكن الزمان يمر من عام الفيل إلى ظهور الحجة، ولا من ظهور الحجة صلوات الله عليه إلى عام الفيل؟ الزمان كيف يمر؟ يمر بالنحو الأول، من عام الفيل إلى ظهور الحجة. إذن هذا المرور حقيقي وليس اعتباريا قابلا للعكس. إذن اتصاف الغد بأنه أولى بالبعدية اتصاف اعتباري، يعني الأولوية بالبعدية هو حقيقته أنه بعد، لكن اتصافه بأنه قابل من حيث أنه بعد، يعني هو يتصف بالبعدية قبل أن يتصف اليوم بأنه بعد عام الفيل. قلنا أن كل ما يكون اليوم بعده فقد يكون بعده، كل ما يكون اليوم بعده، يعني مثلا اليوم بعد عام الفيل، غد يكون بعد عام الفيل. ليش؟ الأولوية، مصحيح بالذهنية الأصولية نعبر شنو؟ نقول بالأولوية، ما بعد البعد بعد. خب هذه الأولوية ايش معناها؟ معناها أن الغدان أولى بأن يكون بعد من اليوم. إذن اليوم بعد، لكن غد أولى منه بأن يكون بعد. خب هذه الأولوية شنو؟ أليست الأولوية قبلية؟ نقول نعم، لكن هذه القبلية مرجعها إلى البعدية، لا أنها انعكاس، لا، هي أولى بأن يكون بعد. إذن في الواقع قبلية الغد في أن يكون بعد عين بعديته، عين بعديته. إذن الاشتراك في الزمان حاصل، وهو حصول الجزئين في الزمان، ولا يشترط حصول الجزئين في الزمان أن يكون معا في آن واحد. وأيضا كون الزمان قبل الزمان الآخر معناه أن كل ما يكون الآخر قبله فهذا قبله، كما أن كل ما يكون هذا بعده فذاك بعده. هذا هو الذي يراد بالسبق الزماني. لاحظوا هذا، ولاحظوا ما في الأسفار، ولاحظوا ما في الشواهد الربوبية لتعرفوا المطلب إن شاء الله تعالى. قال: ملاكه، أي ملاك السبق، هو الانتساب إلى الزمان في السبق الزماني، سواء كان في نفس الزمان أو في شيء زماني، والانتساب إلى المبدأ المحدود. خذ ملاك، أي السبق بالرتبة، كصدر المجلس في السبق بالرتبة الحسية، أو كالشخص، المقصود بالشخص الفرد الموجود خارجا من أفراد له الأنواع. إن أخذنا الفرد مبدأ، فأيهما أقرب، النوع ولا الجنس ولا جنس الجنس؟ من فرد مبدأ النوع، وإذا أخذنا جنس الجنس الجنس هكذا. أو الجنس العالي في السبق بالرتبة العقلية. في السبق الشرفي الملاك هو الفضل والمزية، وفي السبق الطبيعي أي الطبعي الملاك هو الوجود، أصل الوجود. والملاك هو الوجوب في السبق العلي. في سادس وهو السبق بالتجوهر، وهذا لم نذكره، تقرر الشيء وقوامه ميزة، يعني أصل الكون التقرري الذي هو ملاك حمل الذات والذاتيات، و يقتصر الأمر عليهما بعد. ميزة للملاك مؤكد بالنون الخفيفة في السابع، وهو السبق بالحقيقة. قال في السابع، هذا جملة مستأنفة، في السابع وهو السبق بالحقيقة. شنو الملاك؟ الملاك هو الكون ولو تجوز، أي مطلق الكون. طيب إذا كان الملاك هو مطلق الكون، فالتفاوت كيف يكون؟ التفاوت بين الحقيقة والمجاز، هذا كون حقيقي ذاك كون مجازي، هذا إسناد حقيقي هذا ذاك إسناد مجازي، سواء كان بالحقيقة أو بالمجاز، حتى يكون مشتركا بين المتقدم والمتأخر بهذا النحو. نعم، حسن، في صفحة 310. ولكن قلنا أن الاتصاف هناك حقيقي، المقصود بالاتصاف الاتصاف بالملاك. مثلا لاحظوا معي قولك زيد أسد، إسناد مجازي ولا حقيقي؟ مجازي ولا حقيقي شيخنا؟ شيخنا الشيخ عبد المنعم مجاز اسناد مجازي ولا حقيقي؟ زيد اسد مجاز. طيب حمل الاسناد المجازي على زيد حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. الملاك في السبق بالحقيقة شنو؟ أصل الاتصاف ولو مجازا. فالاتصاف بالملاك الذي هو الأعم من الاتصاف المجازي والحقيقي، حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. إذا ما تقدم منه في صفحة 310 غلط، لأن هناك قال كل من المتقدم والمتأخر متصف بالملاك بالحقيقة. زين؟ قال ثم قال وفيه قد اعتبر أن يكون اتصاف المتأخر بالملاك مجازان. لا، اتصاف المتأخر بالملاك حقيقي، لكن الملاك هو الأعم من الإسناد المجازي والحقيقي. وهذا نوضحه بأن زيد أسد مجازا، لكن حمل الأسد مجازا عليه حقيقي، وما كتنافي كتنافي. إذن الملاك في السبق بالحقيقة شنو؟ أصل الاتصاف. التفاوت شنو؟ التفاوت بأن الاتصاف في أحدهما حقيقي وفي الآخر مجازي. فإذن اتصاف الفرد المجازي بالملاك مجازا حقيقي، فبينهما اشتراك في الاتصاف الحقيقي، لكن الاختلاف بالمجاز والحقيقة. ليش انتفى التنافي؟ لأن الحقيقة والمجاز هناك مسندان إلى الأسدية، وهنا مسندان إلى الاتصاف والإسناد. نحن نتكلم عن أصل الإسناد. الإسناد ينقسم إلى مجاز وحقيقي، وهو حقيقي، ولكن الإسناد المجازي مجازي، لا بأس بذلك. يعني الحين فرد الادعائي للحقيقة في المجاز السكاكي هو فرد ادعائي، لكن تقسيم أفراد الماهية إلى فرد ادعائي ومجازي، هذا حقيقي ولا لا؟ حقيقي، لأنه لو لم يكن حقيقيا لم يكن هناك فرد ادعائي، وهذا خلف، هذا كذب. قال حتى يكون مشتركا بين المتقدم والمتأخر بهذا النحو. في الثامن وهو السبق الدهري والسرمدي، الملاك هو الكون بمتن الواقع وحاق الأعيان وفي وعاء الدهر، أي الوعاء الذي هو الدهر، الإضافة بيانية للبدائع. البدائع هي التي لا تسبق بمادة ولا مدة، أي وعاء الدهر مخصوص بالمبدعات، بخلاف العبارة الأولى أعني متن الواقع فإنه يشمل السرمدي. قال السيد، هذا يأتي تطبيقه غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.